مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. في هذه الآيات العظيمة يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أمر القضاء والقدر ويرسخه في نفوس المؤمنين. والإيمان بإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى لن يدخل عبدا الجنة حتى يؤمن بهذه الأصول، أصول الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. فهنا بعدما ذكر الله عز وجل الأمر بالمسابقة إلى المغفرة من الله سبحانه وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، للذين آمنوا بالله ورسله. هنا الإيمان بالله الذي يدعو الإنسان المؤمن لأن يطيع الله سبحانه ونفذ أوامره يجتنب نواهي الله سبحانه تبارك وتعالى، كذلك يصبر على بلاء الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الآيات يرتبط بعضها ببعض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابق وسارع للمغفرة، حين تسابق للمغفرة ترجو أن يغفر الله سبحانه تبارك وتعالى لك، حين ترجو المغفرة لابد وأن تكون عبدا مطيعا، تفعل ما أمرت به، تنتهي عما نهيت عنه، تصبر على ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه الأشياء التي يعين عليها هو المعرفة بالثواب، المعرفة بالأجر الذي عند الله سبحانه. فلذلك يقول سارع إلى هذا الأجر، سارع إلى المغفرة، سارع إلى الرضوان، سارع إلى الجنات. فحين يعلم العبد الجزاء يتصبر على أمر هذه الدنيا. والصبر يصبر الإنسان على الطاعة، الطاعة أوامر افعل كذا فيفعل ويطيع، يصبر عن المناهي، قد يشتهي الشيء الذي يريد أن يفعله وقد حرم الله عز وجل هذا الشيء فيصبر عنه. الذي يصبره الطمع فيما عند الله سبحانه، المغفرة، الرضوان، الجنة التي عرضها السماوات والأرض التي أعدت للمتقين، هؤلاء المتقون الذين يصبرون على أمر الله. ثم يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هنا ترسيخ المعنى الذي سيأتي بعد ذلك من اصبر، تملك إيه غير أن تصبر على أمر الله سبحانه، لا تملك شيئا آخر. هنا ما أصاب من مصيبة إلا هذه قد قدرت في علم الله سبحانه، في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه لا بد وأن تكون، يبقى الجزع عليها لن يمنع نزول هذه المصيبة. هذه المصيبة قد تكون بالخير وقد تكون في الشر. المصيبة التي يبتلى بها العبد، كل ما أصاب العبد شيء اسمه مصيبة، كان من خير فهو مصيبة في خير، كان في شر فهو مصيبة في شر. ما أصاب من مصيبة، أي شيء يصيب العبد من بلاء يبتليه الله عز وجل به في الأرض ولا في أنفسكم. في الأرض القحط، الغلاء، عدم خروج الزرع، خروج الزرع ثم أن يسلط الله عز وجل عليه ما يتلفه من جراد ومن آفة ومن غيرها، عدم نزول المطر، نزول المطر ويسلطه الله على العباد فيصير عليهم سيولا ويصير عليهم هلاكا وإغراقا. هنا مصيبة في الأرض أو مصيبة في نفس العبد من مرض، من تلف، من موت وغير ذلك، أي مصيبة يبتلى بها العبد في الأرض في النفس. قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قدرناها. فالذي مقدر عند الله مستحيل أن يرد، لا يرد قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك يطمئن العبد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه العقيدة حين يعلم الصبي الصغير، يعلم ابن عباس رضي الله عنه صبي صغير الإيمان بالقضاء والقدر، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ويقول له: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام ودفع الصحف، المعنى أمر قد فرغ منه عند الله سبحانه، أنه لازم يأتيك هذا الشيء الذي قد جاء، مش حاسب غيره، يصيبك أنت، وتصبر على أمر الله سبحانه. فإذا كان الأمر في خير فهنا اعمل بطاعة الله سبحانه ولا تغتر بهذا الذي جاءك، إذا كان في ضير فاصبر لأمر الله سبحانه ولا تجزع في ذلك. ما أصاب من مصيبة في الأرض بالقحط وقلة النبات والثمار والجوائح في الزروع ولا في أنفسكم بالأوصاب والأسقام وغير ذلك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها. والبرء الإيجاد، فالله عز وجل الخالق البارئ المصور سبحانه، الخالق بمعنى المقدر، قدر الأشياء سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، فيبرأ هذا الشيء يوجده على نحو تقديره على الذي قدره سبحانه، لابد وأن يكون هذا الشيء مبروءا عليه، موجودا من عدم إلى وجود على ما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. المصور الذي أعطى كل شيء خلقته وصورته سبحانه تبارك وتعالى. يبقى من قبل أن نبرأها، الضمير هنا يرجع على إيه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، يبقى هنا من قبل أن نوجد هذه المصيبة، ومن قبل أن نوجد هذه الأرض، ومن قبل أن نوجد هذه النفوس، يبقى من قبل إيجاد جميع هذه الأشياء قدرناها. الله الخالق الذي قدر، قدر سبحانه، فلما أوجد كان على نفس الذي قدره في الأزل سبحانه تبارك وتعالى. يبقى قبل أن يخلق نفوسكم وقبل أن يوجد هذه الابتلاءات والمصائب مقدر عنده، فلان يخلق في يوم كذا، فلان يبتلى بهذا الخير في يوم كذا، يبتلى بهذا الشر في يوم كذا، يموت في يوم كذا، يبعث في يوم. الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء عنده سبحانه، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يا ترى كم من المصائب، كم عدد هذه المصائب؟ حين يتخيل الإنسان كم عدد خلق الله سبحانه، كم عدد الأكوان اللي أوجدها الله، هذه الأرض وهذه السماء وهذه الأفلاك وهذه كذا، كم عدد التقديرات اللي في كل شيء، مصيبة يصاب به شيء، الورقة تنزل من الشجرة، القطرة تنزل مع المطر، هذه مصيبة يحدثها الله، شيء يصيب به ما يشاء سبحانه، كم عدد هذه الأشياء؟ لك لا، ما تحاولش تحسب، هذا عليك أن تصعب، أما على الله إن ذلك على الله يسير، ما تعدش، الله أحصى كل شيء عدد سبحانه تبارك وتعالى، إن ذلك على الله يسير. أن يقدر فهذا يسير، أن يكتب عنده في كتاب فهذا يسير، أن يجعلها في أزمنة مقدرة عند الله، وأن تأتي كل مصيبة في زمانها وفي وقتها وعلى من اختصه الله عز وجل بها، فهذا على الله يسير سبحانه تبارك وتعالى. طيب ليه بيذكرنا بذلك أنه مكتوب عند الله وأنه قدر لابد أن يكون؟ لأمرين: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يبقى هنا أمران، حين يقدر الله عز وجل هذه المقادير يقول لك لا تفرح، لا تفرح ولا تجزع، لا تفرح ولا تحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الشيء الذي فات لا تأس لا تحزن على هذا الشيء الذي فات، ولا تفرحوا بما آتاكم. والعادة في الإنسان أنه إذا فاته شيء يحزن، العادة إذا جاءته مصيبة فقد عزيزا عليه يحزن، وحزن في النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم، وكان عادته لا تسيل دموعه، مش كل شوية يبكي وتسيل، لا، كان تسيل دموعه من خوف الله عز وجل إذا قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، إذا استمع للقرآن. لكن إذا حدثت مصائب الدنيا كان يتصدر لها، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن موت استشهاد سعد بن معاذ، قالت: إني لا أسمع بكاء أبي بكر من بكاء عمر، الاثنين قاعدين بيبكوا أبو بكر وعمر، سألوها طيب النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يبكي على شيء صلى الله عليه وسلم، يعني على أمر مصائف الدنيا، ما هي كثيرة مصائف الدنيا، يعني كأن العادة، وإلا فأحيانا كان يبكي صلى الله عليه وسلم كما بكى حين مات ابنه إبراهيم وحين مات عثمان ابن مزعون رضي الله عن الجميع. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزن فهو آخذ بلحيته، يعني حاطط إيده على دقنه صلى الله عليه وسلم إذا اهتم لشيء وحزن لشيء العاد. فأحيانا كان تسيل دموعه كما قال لابنه إبراهيم وهو يموت، أو حين مات قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فهنا الإنسان بيحزن، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تفرحوا بما أتاكم، وعادة الإنسان لما يجي له شيء، وانت نجحت في الامتحان يفرح، جات لك الترقية، جات لك علاوة، جات لك منصب، جات لك مال، يفرح الإنسان. هنا كأن ليس هذا الذي يريده الله عز وجل، مش ده الذي يريده سبحانه. فلذلك التعبير لكي لا تأسوا الأسى، الأسى كأن الحزن احزن، الأسى هو حزن، هو حزن، ولكن بيورث الإنسان كمد في قلب الإنسان، يقوم يأسى يحزن حزنا حيموت بقى على هذا الشيء. فربنا قال لنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هتقعد تحزن تحزن على هؤلاء. ما هو لازم يحزن لما يدعو الناس إلى دين الله فلا يؤمن، ومن حيفرح يعني حيحزن؟ لا، فرق بين أن يحزن لعدم الإيمان حزنه يدفع طب يدعوهم تاني وتالت ورابع، وبين يحزن يصاب بالأسى وشدة الحزن اللي تجيب له السكر وترفع له الضغط ويطب يموت. أنت هتموت نفسك عليهم؟ ما يسويش هؤلاء. يبقى على ذلك هنا كأنه يقول الدين يهذب مشاعر الإنسان، مشاعرك يهذبها دين الله سبحانه، كما أنه هذب عادات الإنسان تقاليد الإنسان، كذلك المشاعر. الفرح لا، مش فرح زيادة عن اللزوم، ما تفرحش وترقص وتتمطط وتطغى على خلق الله، لا، الفرح ده ممنوع ممنوع. افرح انك تصر بما اتاك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ان الفرح هذا ينبني عليه انك تحسن للناس، مش هتحسن للناس وهتبخل عن ذلك، طيب تظهر البشاشة على وجهك، احسن الى نفسك فلتظهر اثر النعمة عليك، يبقى هذا من الفرح ان تفرح. اما ان تفرح بانك تاخذ نعمة الله تعملها في المعاصي، تاخذ نعمة الله تقول بجدي وباجتهادي وبفضلي انا وانني استحق هذا الشيء، تطغى على خلق الله وتتكبر على المخلوقين، هذا الذي ممنوع. يبقى هنا الدين يهذب مشاعر الإنسان، حين تفرح لك حدود في هذا الفرح، حين تحزن لك حدود في هذا الحزن. فلذلك لما يموت الإنسان قريب احزن عليه، لا ما حدش قال لك ما تحزنش، وهذا من مشاعر الإنسان، ما بقاش شعورك مش متبلد، ولكن حين يلطم الإنسان على وجهه هنا يقول لك لا، وقف عند حدك، لأنها تلطم على وجهك تدخل النار، والنائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ورداء من جرب أو درع من جرب. يبقى هنا العقوبة على أن هذا الحزن فيه تسخط على القضاء، مش عاجبك هذا الشيء. حين يشق ثيابه، ايه معنى شق ثيابه؟ ايه الثياب عملت لك ايه عشان تشقها؟ كأن هذا بيعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى، طب اهو هنعمل هذا. هنا شوف لما الانسان يفجر في حزنه، يفجر في تعبيره عن سخطه، انت بتعمل لي كذا طب هعمل فيك كذا، هنا انت بتقول لمين الان؟ كأنه يقول لله، انت عملت فيا طيب اهو هشق ثياب، طيب هنحلق شعري في هذا الشيء، طيب هنلطب، كأنك تعارض ربك سبحانه. فهذا الذي يتسخط على الله، طيب النار اولى، النار اولى بهذا الانسان. وما الذي فعل بهذا الصراخ وبهذا العويل وبهذا الجزع الا ان جلب على نفسه غضب الله سبحانه تبارك وتعالى؟ وهل المصيبة تغيرت؟ هل الميت رجع مرة ثانية؟ لم يحدث هذا الشيء. إذن يبقى هذب شعورك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند أول الصبر، إنما الصبر لمن يتصبر يصبره الله. يبقى أول ما تنزل مصيبة يا رب صبرني، يوم ينزل عليك الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم وعدك بهذا الشيء، قال تنزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر البلاء. وينزل الصبر يعني لما بتجيلك المصيبة ما تجزعش في صبر نازل من السماء على قدر المصيبة اللي في صبر نازل. ولذلك قبل ما تنزل مصيبة الإنسان يقول يعني لو جرالي كذا، لو حصل لعيالي كذا، لو حصل حقدر أصبر على هذا الشيء. هو مش متخيل الأمر أن الله عز وجل الذي يرسل المصيبة قد المصيبة بينزل صبر سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن من الذي يلقى هذا؟ مين اللي يلقاه وينزل عليه؟ الذي يستعد بالصبر، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وينزل عليك الصبر بقدر هذه المصيبة، وتجد حلاوة للإيمان في قلبك، وصبرا وكلاما طيبا تتكلم به، وأجرا عظيما عند الله سبحانه. لكن لما ينزل البلاء والإنسان يقوم لا يصبر، بل يتضجر بأمر الله سبحانه ويعترض عليه، طيب منعنا عنك هذا الصبر اللي كان هينزل عليه، يقوم يتسخط يخرف في هذا الشيء. شفت المرأة اللي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على قبر ابنها تبكي على ابنها وتصوت على ابنها، فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري، اتقي الله. هي مش محضرة نفسها للصبر، مش متوقعة ولا عايزة انها تصبر، فلذلك كان الكلام السيء. قالت إليك عني، ما ابتليت بمثل ما ابتليت به. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم روح امشي، انت مش زي البلاء اللي نزل عليه. تقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ما نزلش عليه قد البلاء اللي نزل عليها، انت عيل واحد من عيالك توفي، هو كل عياله توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم الا فاطمه رضي الله تبارك وتعالى عنها. كم من البلاء والمصائب ابتلي بها، ومع ذلك يصبر ويتركها وينصرف. فلما يحدثونها انت الهجصيده مع مين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليها مثل الموت، وجرت ورا النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت عند بابه قالت يا رسول الله اصبر، انا الان اصبر. فقال لها مؤدبا لها ولغيرها انما الصبر عند اول الصدمه. كان من الاول، كان من الاول، بدل ما تهجصي تعترضي على الخالق وتعترضي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الاول كنت صبرت، انما الصبر عند اول الصدمه. هنا ربنا سبحانه يقول لكي لا تاسوا على ما فاتكم، يبقى لا تحزنوا الحزن الشديد الذي تهلك به نفسك. لا، ما انتش مخلوق لتقتل نفسك ولتنتحر، ولكن تصبر فيأتيك الصبر من عند الله سبحانه. لا تأسوا على ما فاتكم، يعني من شيء كان في إيدك، ضاع المال، اتحرقت المزروعات، ضاع الولد، ضاع كذا، ضاع شيء فاتك ما قدرتش عليه، انتهى أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تحزن الحزن الذي يكملك ويذهب بك، ولا تفرحوا بما آتاكم من نعم. وفيها قراءتان، قراءة الجمهور بما آتاكم متضمنة معنى أعطاكم الله سبحانه، وبما آتاكم بهمزة قطع، قراءة أبي عمرو بمعنى جاءكم، يعني ما جاءك من خير، ما جاءك من شر، بقراءة أبي عمرو. وقراءة الجمهور بما آتاكم، بما أعطاكم الله سبحانه من نعم أو غيرها. فلا تفرحوا بمعنى لا تضطروا، يبقى الفرح هنا الإنسان يكون مسرورا ما قالهش ما تتصرفش، لا تصر بذلك، ولكن الفرح هنا الفرح المطغي الذي يطغي الإنسان، يجعله يفتخر على غيره، يجعله يتكبر على خلق الله، يجعله يتكلم بما لا يليق ويفعل ما لا يجوز. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله.